بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. تجب شروط خمسة: حرية وإسلام، وملك نصاب، واستقراره، ومضي الحول في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، وإلا فمن كماله. ومن كان له دين أو حق من صداق أو غير من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا، وكفارة كدين. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، والزكاة كالدين في التركة. كتاب الزكاة. تقدم لنا قبل هذا الباب وقبل أبواب قبل هذا الباب الذي نقرأه كتاب الزكاة كتاب الجنائز، وقبل ذلك كتاب الصلاة، وقبل ذلك شروط الصلاة وكتاب الطهارة. وهنا أردف ذلك المصنف رحمه الله تعالى بكتاب الزكاة، وهذا لأن الزكاة تكون بعد ركن الإسلام الثاني وهو الصلاة. وترتيب ذلك على ما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالزكاة أحد أركان الإسلام، يعني لا يقبل منه إسلام إلا بالإقرار بالزكاة والالتزام بأدائها، فإنه إذا لم يقر بها ولم يؤدها فقد ترك ركنا من أركان الإسلام. وفي صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل: يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. والزكاة لغة هي النماء، النماء والطهارة، وذلك لأن هذه الزكاة تطهر المال وتنميه وتجعل فيه بركة وتقيه من الآفات، فهذه هي الزكاة في اللغة، هي النماء والطهارة والزيادة. والزكاة إذا أداها المسلم تحقق بها هذه الصفات، تتحقق بها هذه الصفات في المال، فهي تزيد المال المخرج منه، تزيده بركة وتزيده طهرة، وتخلصه من الأدناس، وكذلك تقيه من الآفات. وهي صدقة أيضا يكتبها الله تبارك وتعالى لعبده المسلم إذا أداها. فإنه جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها وعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، إن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، وإن هم بسيئة فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة، وإذا هم بها ولم يعملها فإن الله تبارك وتعالى لا يكتبها عليه. فالحسنة 10 أمثالها، ويضاعف الله تبارك وتعالى لمن يشاء. وهذه الزكاة، الزكاة كما هي طهرة للمال كذلك هي طهرة لقلب المسلم، فإنها تطهر قلب المسلم من البخل والشح الذي إذا استولى على القلب فإنه يريده المهالك ويورد عليه من الأضرار في الدنيا والآخرة شيء كثير. ولا يفلح من استولى الشح على قلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فإن هذا من أسباب الشقاوة، فإن الشح هو أشد الحرص على هذه الدنيا، فإذا حرص الإنسان حرصا شديدا على الدنيا فإنه يستولي عليه الحسد وينافس غيره أيضا ويدخل مداخل لا تحل له، وقد يحمله ذلك على أن يكتسب من الحرام، ويحمله كثيرا ما يحمله ذلك على أن يقاتل على الدنيا، لأنه يدفعه ذلك إلى تحصيل هذه الدنيا بأي طريق، سواء كان من طريق الحرام أو كان من طريق الحلال. إياكم الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والزكاة في الشرع هي مال، هي مال واجب مقدر في مال مخصوص، واجب مقدر في مال مخصوص في وقت مخصوص، مال مقدر في وقت واجب، واجب مال مقدر في مال مخصوص في وقت مخصوص. وهذا من محاسن الإسلام العظيمة، فإنه تبارك وتعالى لما فرض هذا الدين فرض في الأموال حقوقا، منها الزكاة، منها هذه الزكاة. وقد توعد الله تبارك وتعالى من لم يؤدي زكاة ماله توعده الله بأشد العذاب، وكذلك توعده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهذا في من لم يؤدي زكاة ماله كما هو القول الراجح من أقوال المفسرين، أن هذا فيما لم يؤد زكاته. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر، ثم تكون أوفر ما كانت، فيبطح لها على بطنه فتطأه بأخفافها وتنهشه بأفواهها كلما جاز عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها، قال في الحديث الأول: ومن زكاتها حلبها يوم وردها، يعني إذا وردت على الماء وتعرض أحد للحلب فإنه يحلب لمن يحتاج، فهذا من زكاتها. قال: وما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر، يعني في أرض مستوية، ثم تكون أوفر ما كانت فتطأه بأرجلها وتنطحه بقرونها، كلما جاز عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها كذلك، فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها، فإذا جاز أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا عذاب من الله تبارك وتعالى له، لأنه لم يؤدي زكاة ماله، لم يؤدي زكاة الإبل، ولم يؤدي زكاة البقر، ولم يؤدي زكاة الغنم، فصار هذا المال شرا عليه وبالا عليه، لأنه قد أحبه من دون الله عز وجل، ومنعه حبه أن يقوم بحق الله تبارك وتعالى. فإذا أحبه وحمله هذا الحب للمال على أنه يبخل بالواجب فيه فإنه يكون عذابا له. والله تبارك وتعالى ذكر عن المنافقين قوله عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وفي الحديث أيضا: ما من صاحب ورق ولا ذهب لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار، ثم كوي بها جبينه وظهره وجنبه، ويقال له: هذا كنزك. وهذا مصداقه في الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فإذا أدى زكاة هذا المال فإنه ينجو من هذا الوعيد. إذا أدى زكاة هذا المال بأن أدى الواجب فيه، أدى الزكاة وأدى حق الله في المال، فإن هذا المال يكون سببا في زيادة حسناته، ويكون كذلك سببا في حصوله على سد حاجة الفقراء. والله تبارك وتعالى يقول: ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه، يقول له: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وهذه الزكاة من محاسن الشريعة الإسلامية، فإنها تكافل اجتماعي، تكافل اجتماعي يجعل بين المسلمين المودة والرحمة والتعاطف والتعاون والتعاضد على الخير. فإنها إذا أعطاها الفقير ومد بها الغني غير مان بها وغير متطاول على المحتاج، فإن ذلك يجعل هذا الفقير يوده، وتصير بينهم الرحمة، وتكون المودة بين أفراد المسلمين. ولكن إذا قطعت هذه المودة وصار الناس يبغض بعضهم بعضا ويحقد بعضهم على بعض ويحرص كل على مصلحته، لا تهمه مصلحة إخوانه ولا يشعر بشعور المسلمين، وليس عليه هم ممن حرم بسبب من الأسباب أو ضيقت في وجهه الفرص من الكسب، فصار في حالة وضائقة، فإنه لا شك أنه إذا لم يجد من يعطف عليه فإنه قد يحمله ذلك، وإذا لم يجد حقه ولم يجد من يساعده ويعاونه قد يحمله ذلك على ركوب طرق من المحرمات، ناهيك بما يكون في ذلك من الحقد على الأغنياء والبغضاء التي تتولد في المجتمع، ومما حصل من العقوبات التي عوقب بها المجتمع البشري في هذه السنين المتأخرة، هي الشيوعية الملحدة الكافرة التي أكلت الأخضر واليابس، والتي دمرت وأفسدت وأهلكت الحرث والنسل. وإن المسلمين إذا توادوا بينهم وقام كل بما يجب عليه وأدى الأغنياء زكاة أموالهم وتسارعوا إلى سبل الخير وإلى عمل الخير، فإنه لا مجال لهذه المذاهب الهدامة بينهم ولا تجد طريقها إليهم، فما هو حال سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم. فتشريع الإسلام تشريع عظيم، والله تبارك وتعالى هو أعلم بمصلحة عباده، ففيه منافع دنيوية، الدين فيه منافع دنيوية وفيه كذلك منافع أخروية. والله عز وجل يقول: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. فلو أدى الأغنياء زكاة أموالهم واستقصوا ذلك مع ما يلزمهم من الواجبات الأخرى التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليهم، فإنه لا شك أن مجتمع المسلمين وأحوالهم سيكون بخير عظيم، وسينتشر فيه كل فضيلة ويقطع منه كل رذيلة، لأنه يكون هناك تعاون ويكون هناك تعاضد ويكون هناك تراحم ويكون هناك تواد. فمودة القلوب هذه نعمة من الله عز وجل، وهذا ثواب من الله تبارك وتعالى. إن الله عز وجل يقول في المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والله يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم ولي بعض، يتناصرون ويتعاونون ويتراحمون. والمؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلو أدى الأغنياء زكاة أموالهم واستقصوها ثم تسارعوا إلى طرق الخير، لا شك أن هذا سيكون فيه خير كثير للخاص وللعام وللغني وللفقير وللعاجز وللقادر ولكل أفراد المجتمع، لأن ما شرعه الإسلام كله خير وكله يدفع الشرور ويدفع العقوبات، ويبارك الله تبارك وتعالى في الأموال، ويبارك الله تبارك وتعالى في الأعمار. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا حبس عنهم القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ثم إن هذا المقدار مقدار قليل، وقد أعطاك الله أيها المسلم المال الكثير ووسع عليك. والله يقول: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فالله تبارك وتعالى أنعم على عبده بهذا المال ولم يطلب منه ويوجب عليه أن ينفق ماله كله، وإنما أوجب عليه مقدارا من المال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال له: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم
أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فقد أوجب الله قليلا من المال، مقدارا من المال، لم يسأل الله تبارك وتعالى النصف ولا الربع، وإنما أوجب ربع العشر، ربع العشر في الذهب وفي الفضة، وتأتي إن شاء الله المقادير في الإبل وفي الغنم وفي البقر، وهي مقادير قليلة، مقادير قليلة فيها منافع لصاحب المال وفيها كذلك منافع للمسلمين في تكافلهم الاجتماعي وفي تعاطفهم وفي تراحمهم. فعلى المسلم أن يحرص كل الحرص على أن يعمل بشريعة الله عز وجل. وإياك أيها المسلم أن يدخل عليك الشيطان وأن تفتح له بابا من الأوهام أو بابا من سوء الظن بالله عز وجل أو بابا من أبواب الموانع، فإن هذا لا شك إذا فتحت له بابا على نفسك واسترسلت معه فإنه لا شك يصدك عن كل خير. وهذه الصدقة وهذا المال إذا أخرجه المسلم فإنه يقف الشيطان للإنسان بالمرصاد، وقد يحمله كثيرا على أنه يترك ما نوى عليه وعزم عليه من الإنفاق، سواء كان هذا الإنفاق واجبا أو كان هذا الإنفاق مستحبا. فأنت أيها المسلم عليك بأداء الواجب، عليك بأداء الواجب، وسارع سارع إلى فعل الخيرات، واعمل صالحا، وتصدق بما يوفقك الله تبارك وتعالى عليه إليه، فإن ذلك من صفات المؤمنين ومن صفات المحسنين ومن صفات المسلمين. الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه: في المحسنين والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، لما ذكر جزاءهم: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال تبارك وتعالى في أول سورة بعد الفاتحة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وفي أول السورة يقول تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فمما رزقناهم ينفقون إنفاق واجب أو إنفاق مستحب، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لأن الله يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهذه الزكاة هي أحب شيء إلى الله عز وجل في أبواب الإنفاق، لأن أحب شيء إلى الله عز وجل ما تقرب إليه المسلم من الفرائض، ثم ما يتقرب إلى الله به من النوافل. فالفرائض إذا تقرب بها المسلم إلى الله عز وجل هي أحب شيء إلى الله، ثم يتقرب بعد ذلك بالنوافل، سواء ذلك عبادات بدنية أو كانت العبادات مالية. والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: من عاد لي وليا، فقد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فانظر إلى قوله تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فكل عبادة من العبادات لها فرائض وواجبات يستوي فيها المسلم الذكر والأنثى والكبير والشاب. ثم بعد ذلك هناك أبواب من المستحبات وأبواب من الخير وأبواب من الطاعات يتسابق فيها المتسابقون ويعملون، وكل بقدر ما يوفقه الله عز وجل. ففي باب الإنفاق أفضل الإنفاق ما كان في الزكاة، أفضل ما كان واجبا، ثم تأتي بعد ذلك المستحبات. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالصلاة أيضا وهي من العبادات البدنية والقلبية، هذه الصلاة الفريضة أحب إلى الله من النافلة، ولكن النافلة أيضا إذا ازداد منها المسلم فإنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى فيحبه الله عز وجل. فإذا أحبه الله كان سمعه الذي يسمع به، بمعنى أن الله عز وجل يحفظ سمعه ويبارك له في سمعه وفي بصره وفي جوارحه، فيستعمله في الطاعات ويحفظه من المعاصي. وإذا سأله أعطاه الله، وإذا استعاذ بالله أعاذه الله عز وجل، لأن له من الأسباب وله من الشفاعة وله من القرب ما يتوسل بها إلى الله عز وجل. فالوسيلة إلى الله هي طاعة الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذا قد كان له وسيلة وهي الطاعة التي يستجيب الله له بسببها. هنا كتاب الزكاة، الكتاب تحته أبواب، والأبواب يأتي هناك تحتها فصول. فكتاب الزكاة يعني كتاب جامع لأبواب كثيرة من أحكام الزكاة. والزكاة كما قلنا، الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة والطهر. قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهي طهرة للمخرج وللمعطي، وطهرة كذلك حتى للفقير، وطهرة للمجتمع كله. وفي الشرع يعني الزكاة في الشرع هي حق مخصوص واجب مالي مقدر في مال مخصوص في زمان مخصوص. واجب مالي مقدر، لأن الذي قدره ربنا تبارك وتعالى وأوحى بذلك إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فلا مجال فيه للاجتهاد. وما زاد على ذلك، ما زاد على هذا فهو حسنة وصدقة. فإنه إذا أدى الزكاة وكان عليه مثلا زكاة مقدرة فأراد أن يزيد على ذلك فإنه يثاب على هذه الزيادة، يثاب فيكون مؤديا للواجب ومتصدقا بما زاد على الفرض والواجب الذي أوجبه الله عليه. ففي الشرع الزكاة هي حق واجب مالي مقدر في زمان مخصوص وفي وقت مخصوص، زمان مخصوص وفي مال مخصوص، لأنها تجب في أنواع من المال كما سيأتي، يعني تجب في بهيمة الأنعام وهي البقر، وهي الإبل والبقر والغنم، وفي الخارج من الأرض يعني ما يكون هناك من الحبوب والثمار المدخرة، وتجب في النقدين الذهب والفضة وفي عروض التجارة. فقال: تجب بشروط خمسة، هذه الشروط منها ما هو متفق عليه عند أهل العلم، ومنها ما هو مختلف فيه. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا لوجوبها شروطا خمسة، قال: حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة. نعم، فهذه التي ذكرها شروط، الشروط الخمسة. الشرط في اللغة، الشرط في اللغة هو العلامة، الشرط في اللغة العلامة. قال الله تبارك وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. جاء أشراطها يعني علاماتها، فعلامات الساعة هي أشراط الساعة. فالشرط هو العلامة في اللغة، وفي الاصطلاح الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، بمعنى أن الشرط إذا وجد، الشرط إذا فقد مثلا فإنه يفقد المشروط. الشرط إذا فقد يفقد المشروط، فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، يعني أنه إذا فقد الشرط فإنه لا يوجد المشروط ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا الذي عرفه الأصوليون والفقهاء. فهنا الشروط الخمسة إذا توفرت وجبت زكاة المال على صاحبها. قال: الحرية، أولها الحرية. الحرية هي ضد الرق، ويخرج، يعني الحر يخرج المملوك والعبد، فإن العبد مال لا يجب عليه زكاة، ولأن ملكه أيضا غير تام، فلو أعطاه سيده مالا فإن العبد وما ملك لسيده، العبد وما ملك لسيده، فتكون الزكاة على السيد على المالك، ولأن ملك العبد غير تام. قال: الحرية بأن يكون مالك النصاب حرا. قال: وإسلام، إسلام لأنها عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، والعبادة لا تصح من كافر، العبادة لا تصح من كافر. قال الله تبارك وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فالكافر إذا تقرب بأي قربة وعمل أي حسنة فإنها لا تنعقد هذه ولا يثاب عليها، بل يجعلها الله هباء منثورا، ولا يثاب عليها إلا في الدنيا، لا يثاب على الحسنة إلا في الدنيا. فإذا عمل الكافر حسنة من الحسنات لا يظلمه الله عز وجل، بل يعجل له ثواب ذلك في هذه الحياة الدنيا، فإذا جاء يوم القيامة لا يجد لأعماله الصالحة وحسناته لا يجد لها ثوابا عند الله عز وجل. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تبارك وتعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله، بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فالكافر هنا لا تصح منه العبادة، وإن كان مخاطبا بها مطالبا بها، يعني أنه يوم القيامة يعذب بالكفر ويعذب بكل طاعة تركها، يعذب بالكفر ويعذب بكل طاعة تركها وبكل معصية ركبها. فهم الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ومعنى خطابهم بفروع الشريعة أنهم يعذبون بكل طاعة تركوها في هذه الدنيا وبكل معصية ارتكبوها، فإن كفرهم يتضاعف ويزيد، كل معصية يعني يزدادون بها كفرا وعذابا من الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. وقال تبارك وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فهذه الآية تدل على أن كل معصية يعملها الكافر تزيد في عذابه عند الله، وكل طاعة يتركها تزيده عقوبة وعذابا عند الله عز وجل. فالكافر غير مطالب، يعني لا تصح منه الزكاة وإن أداها، لأنها عبادة ولأنها قربة، والقربات لا تصح مع الكفر بالله عز وجل. فلا يقبل الله من كافر عملا صالحا، يعني بمعنى أنه لا يثيبه عليه. وأما في الدنيا فإنه يثاب على ذلك، يعطى حسنات في الدنيا، يعطى صحة في بدنه، ويعطى سعة في رزقه، ويعطى ولدا، ويعطى من ملاذ الدنيا ومن زينتها، حتى إذا وافى ربه يوم القيامة لا يجد أمامه شيئا من الحسنات. أما المسلم فإنه إذا تقرب إلى الله بقربة، وإن كانت هذه القربة مثقال ذرة، فإن الله تبارك وتعالى يتقبلها منه ويضاعفها له. قال الله تبارك وتعالى: وإن تكن مثقال حبة من، قال تعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقوله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وفي الحديث: إذا تصدق المسلم بصدقة فإن الله يقبلها بيمينه، يأخذها بيمينه ثم يربيها له كما يربي أحدكم فلوه، فإنه يعظمها ويضاعفها، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. فإذا عمل أي عمل من الأعمال يتقرب به بقصد القربة وإخلاص النية، فلا بد أيضا من الإخلاص. وأما إذا عمل المسلم عملا وقصده الثناء وأن يصرف وجوه الناس إليه وأن يحصل على ثنائهم وعلى مدحهم، فذلك هو الهلاك المحقق والعياذ بالله. فإن هذا إذا صاحب العمل الصالح ولو كان من مسلم فإنه يفسده، الرياء يفسد العمل، الرياء يفسد العمل، السمعة تفسد العمل الصالح. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل آخر. فإذا تقرب المسلم إلى الله عز وجل قربة، وإن كانت هذه القربة حسنة قليلة بنية خالصة وبإيمان وإخلاص، فإن هذه القربة يضاعفها الله ويتقبلها الله عز وجل. وإذا كانت هذه القربة إلى الله تبارك وتعالى رياء وسمعة، فمهما أنفق في هذا السبيل ومهما عمل من عظم هذه الطاعة وشقت على نفسه، وهو قصده الرياء وقصده بذلك السمعة وقصده بذلك العمل أن يصرف وجوه الناس إليه وقصده بذلك المحمدة والثناء، فإن ذلك العمل يبطل ذلك العمل. لكن بقية الأعمال الأخرى التي لم يداخلها رياء ولم يداخلها سمعة لا يضره او لا تبطل بذلك، لانه لا يبطل العمل الا الكفر بالله عز وجل. فليحذر المسلم من هذا العمل الخفي الذي يخاف منه على الصلحاء ويخاف منه على المسلمين، وهو الرياء. فالرياء عمل وشرك بالله عز وجل، عمل قبيح وشرك بالله تبارك وتعالى. والله يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرط الثاني هو الإسلام، وكما قلنا لأن الإسلام هو أساس الأعمال وشرط لقبول الأعمال والتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فأما الكفر فإنه لا يتقبل من صاحبه عمل ولا يتقبل منه حسنة، وإنما يجازيه الله بذلك في هذه الدنيا بالصحة والعافية وبالولد وبالمال، ويجازيه الله تبارك وتعالى بذلك من متاع الدنيا، حتى إذا جاء يوم القيامة ليس له حسنة وإنما يرد النار وليس له ما يقيه من هذا العذاب والعياذ بالله. وأما قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير، وقال أما قول الله تبارك وتعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. هذا ليس معناه أن المشركين تجب عليهم الزكاة ويتقربون بها، وإنما الزكاة هنا هي طهارة النفس، يعني لا تعارض بين هذا بين القول بأن الزكاة يشترط فيها الإسلام، لا تعارض بين هذا وبين قول الله تبارك وتعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فالزكاة هنا هي زكاة النفس وطهارتها، وذلك بتوحيد الله وبالإيمان بالله عز وجل. فإن التوحيد والإيمان والطاعة وترك المعصية إن ذلك زكاة وطهارة للنفس. قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإنسان إذا أسلم وانقاد وجهه لله عز وجل وعمل صالحا ونبذ الكفر والشرك وكره الكفر ودخل في الدين والإسلام، فقد زكى نفسه. وهذه هي الزكاة التي يقول الله تبارك وتعالى في توعد المشركين على تركها: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الحرية شرط كذلك، والإسلام الشرط الثاني، الشرط الثاني للزكاة لأداء الزكاة. وملك النصاب، ملك النصاب، الملك ملك النصاب. النصاب هو مقدار معين، النصاب مقدار معين حدده النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله عز وجل. فمن الغنم من البقر ومن الإبل ومن الثمار ومن النقدين، فحدد النبي عليه الصلاة والسلام هذا المقدار من الإبل في خمس من الإبل، خمس من الإبل فيها شاه، في خمس من هذا أقل مقدار من مقادير زكاة الإبل، في خمس من الإبل شاة، وفي عشر من الإبل فيها شاتان، وفي خمس عشر من الإبل فيها ثلاث شياه، وأربع وعشرين من الإبل فيها أربع، في خمس عشر من الإبل فيها ثلاث شياه، وعشرين من الإبل فيها أربع شياه، وخمس وعشرين من الإبل فيها بنت مخاض، إلى آخر التفاصيل سنأتي إن شاء الله عليها. وفي الغنم في أربعين شاه، وفي البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيع، وفي ما يخرج من الأرض في كل خمسة أوسق فيه العشر إذا سقي بالسماء بالمطر أو سقي بالأنهار والغيل والعيون، وما سقي بمؤونة فيه نصف العشر من الحبوب والثمار المدخرة. وفي النقدين، النقدين في الذهب عشرون مثقالا فيها ربع العشر، وفي مئتي درهم وهي المقدار الأدنى فيها ربع العشر أيضا، وسيأتي لهذا إن شاء الله تعالى تفصيل. فقول المصنف رحمه الله تعالى ملك النصاب، هذا هو الشرط الثاني، هذا هو الشرط الثالث. والنصاب هو كما بينه الشارع مقدار، مقدار المال أو المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الأموال، تجب فيه الزكاة من الأموال، فلا بد أن يكون ملكه تاما، لا بد أن يكون الملك فيه تاما، وأن يكون هذا المال مما قدره الشرع وأوجب فيه الزكاة. قال واستقراره، استقرار هذا الملك يعني لئلا يتحول من يده إلى يد غيره، يعني أن يكون ملكه مستقرا فلا يزول ملكه عنه. قال ومضي الحول في غير المعشر، مضي الحول، مضي الحول أوجب الشرع في هذه الأموال المقدر فيها الزكاة، أوجب فيها مقدارا من الزكاة إذا مضى على ذلك الحول، إذا مضى على هذا المال وعلى هذا النصاب الحول وهو العام. ويجوز أن يخرج الزكاة قبل الحول، يعني يجوز له أن يعجل الزكاة، ولكن لا تجب عليه إلا إذا حال على النصاب الحول. والحول وهو السنة التي تدور على المال، هذا الحول هو وقت يكفي لنماء المال، ووقت يكفي للتصرف فيه ولسعته ولاستثماره، فهذا مراعاة من الشارع لأصحاب الأموال بأن يعطيهم الفرصة في هذا المقدار من الزمان ليستثمروا أموالهم وليصلحوها، فلم يوجب عليهم الزكاة مثلا في ستة أشهر أو في ثمانية أشهر، وإنما أوجب عليهم ذلك بعد مضي الحول. ويجوز لصاحب المال أيضا أن يخرج الزكاة قبل حلول الحول، وذلك من المسارعة إلى الخير، فيجب يعني إذا فعل ذلك أجزأ إخراج الزكاة عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من العباس، استسلف منه الزكاة لعامين، يعني تعجلها، فذلك جائز، جائز أن يقدمها، لكنه يجب عليه إذا حال الحول على هذا المال. قال إلا المعشر، يعني إلا النصاب من الحبوب والثمار المدخرة، فإنه لا يشترط فيها حول الحول، يعني لا يشترط فيها أن يمضي على الحب مثلا من البر والشعير والحبوب والذرة التي تدخر وتؤكل، وهذه الحبوب لا يشترط عليها أن يحول عليها الحول، فإن وقتها من وقت إخراجها وتصفيتها، فإذا خرجت وحصد الزرع وميز وصارت الحبوب وأخرجت، فإنه يخرج منها ولا ينتظر بها حولا، فإنه يخرج من هذه الحبوب إذا بلغت خمسة أوسق، يخرج منها، والوسق ستون صاعا، يخرج منها نصف العشر، يخرج منها العشرة من كل هذه الحبوب، وإذا كانت تسقى بالمواطير أو تسقى بكلفة فإنها يخرج منها نصف العشر. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وإذا كانت الحبوب والثمار المدخرة أقل من 5 أوسق وأقل مما تجب فيه الزكاة فيخرج مقدارا معينا، يخرج مقدارا غير معين، يخرج مقدارا غير معين. يعني لو نقصت هذه الحبوب التي فيها الزكاة عن نصاب الزكاة وهو 5 أوسق فإنه يخرج منها مقدارا غير معين صدقة للفقراء وتطهيرا لهذا المال الذي قد رآه الناس يحصده. والله عز وجل يقول: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأما إذا كان زائدا على 5 أوسق أو بلغ 5 أوسق فما فوق فإن فيه العشرة إذا سقي بالسماء بالمطر أو سقي بالينابيع والأنهار ففيه العشر، وإذا سقي بمؤونة وكلفة فإن فيه نصف العشر. إلى هنا ونتوقف للدرس الذي يأتي إن شاء الله تعالى غدا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير ولما يحب ويرضى، وأن يزكي نفوسنا ويطهرها، إنه هو الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.